بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث، وقد قرأناه في الدرس السابق، بقي شرحه في درس اليوم. قوله ولهما أي وللبخاري ومسلم عن سهل بن سعد وهو الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وكان فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة بعد غزوة الحديبية، وخيبر منطقة إلى الشمال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريق الذي على طريق المسافر إلى الشام. قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قوله لو أعطينا، هذه اللام واقعة في جواب قسم، فهناك قسم محذوف والتقدير والله لو أعطينا، فاللام واقعة في جواب قسم تدل على القسم المحذوف، وجملة لو أعطينا جملة جواب القسم، والفعل أعطي أكد بنون التوكيد الثقيلة. وقوله الراية هي راية الحرب التي تحمل في الجيوش، وقد جاء أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، وأن لواءه كان أبيض، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم راية وكان له لواء، وهذه الراية ترفع للدلالة على بقاء القوة والشوكة في من رفعت رايته، وإذا سقطت الراية دل ذلك على أن القوة على أن حامل الراية قد حصل له شيء، وكذلك أيضا ربما دب الانهزام إلى الجيش بسبب سقوط الراية، ولهذا كانوا يعتنون ببقاء الراية مرفوعة لينظر إليها الجنود فيتشجعوا أن الراية لا تزال مرفوعة وأنهم لا يزالون في قوة ما داموا يرون الراية مرفوعة. ولهذا في غزوة مؤتة لما أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فقتل، أخذها بعده جعفر بن أبي طالب فضربت يده اليمنى فأخذها بيده اليسرى، فضربت يده اليسرى فأخذ الراية بعضديه إبقاء على الراية منصوبة مرفوعة، ثم قتل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقوله لأعطين الراية أي راية الجيش في الحرب، وكان هذا فخرا لمن أخذ الراية، وكان هذا أيضا يدل على أن الراية يحملها القائد الفعلي للجيش، أو قائد الكتيبة أو قائد السرية يحمل الراية كما حملها الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، وكما حملها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في فتح خيبر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يفتح الله على يديه. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وقوله غدا، الغد هو اليوم الذي يلي يومك، اليوم الذي يلي يومك يقال له غد، وهذا للغد على وجه التعيين، فإن غدا تطلق باعتبارين، أنه اليوم الذي بعد يومك، والاعتبار الثاني أنه الزمن المستقبل أيا كان. تقول سآتيك غدا، وتقصد بذلك في الزمن المستقبل. دل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لمستقبلها. وأما غدا في الحديث فهو اليوم الذي بعد يومه، ويدل على هذا أنه قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، ثم قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، إلى آخر الحديث. فإذن هو اليوم الذي يلي ذلك اليوم الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، في هذا منقبة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإثبات المحبة منه لله ولرسوله، وإثبات محبة الله ورسوله له، منقبة ظاهرة جلية لعلي رضي الله تعالى عنه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون ويعتقدون ما جاء في فضائل علي رضي الله تعالى عنه، وفضائله التي صحت كثيرة ومزبورة مكتوبة في كتب السنن والمسانيد وفي دواوين الإسلام. وليس أهل السنة بحاجة إلى افتراءات الرافضة وأكاذيبهم التي تنقصت من علي رضي الله عنه، وشوهت سمعته وشوهت صورته، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فذموه من حيث يظنون أنهم يطرونه ويمدحونه في أكاذيبهم وأغاليطهم، وافتروا على الله وعلى رسوله بالأحاديث المكذوبة. ومن ذلك حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أتى المدينة فمن أراد المدينة أتى من بابها، حديث موضوع. وهكذا أيضا: علي خير البشر، من أبى فقد كفر، حديث موضوع. وهكذا أيضا أحاديث في: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، هذا أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا أدلة من هذا كثيرة يرويها الشيعة في فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وكان شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه يقول: بلغ من خفة عقول الشيعة أنهم لا يرون جبلا مفلوقا إلا قالوا: ها الذي فلق هذا هو علي، ولا يرون كذلك أثرا في حجر إلا قالوا: هذا الذي أثر فيه علي، ولا يرون شيئا غريبا إلا قالوا: هذا الذي فعله علي. وهذا من خفة عقولهم، كما قال الشعبي رحمه الله: لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، وذلك للبلادة التي سيطرت على عقولهم. فعلي رضي الله تعالى عنه صحابي جليل فضيل، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ومن أحب الناس إليه، ولحبه له زوجه ابنته. وهكذا أيضا علي رضي الله عنه له مناقب كثيرة. ويذكر أهل العلم أن السبب في كثرة مناقب علي بن أبي طالب المذكورة في الكتب، وفي كثرة مناقب عثمان رضي الله عنه، أنه ظهرت في زمن ما بعد الصحابة وفي أثناء الصحابة، ظهرت فرقة تطعن في علي بن أبي طالب، وأخرى تطعن على عثمان، تطعن في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاحتاج الصحابة إلى سرد الفضائل في فضائل هذين الفاضلين الصحابيين الخليفتين، فلذلك كثر ذكر المناقب في شأن هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما. وحق للخلفاء الراشدين أن تكثر مناقبهم، وإنما اصطفاهم الله فكانوا في صدر هذه الأمة، وكانوا تيجانا على رؤوسها منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم تيجان على رؤوس هذه الأمة لا ينال منهم إلا منافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وكذلك أولى من هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقلوب المسلمين من أهل السنة عامة اتسعت لحب هؤلاء الأربعة، وقلوب الشيعة ضاقت عن حب الثلاثة الأولين، وقلوب النواصب ضاقت عن حب علي بن أبي طالب، وقلوب أهل السنة اتسعت لمحبة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمسكوا عما شجر بينهم. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لا يدل هذا الحديث، هذه فائدة لا بد أن ينتبه لها المسلمون حتى لا تلتبس عليهم شبهات أهل الأهواء، لا يدل تفضيل أو منقبه لأحد الصحابة في مجلس من المجالس النبوية على أنه خير من غيره وأفضل من غيره، فإن هذا قد وقع لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بوحي من الله عز وجل تتوزع مناقب أصحابه على المجالس، فيقول: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة فبما سبقت، فيذكر ما الذي كان يفعله. وهكذا أيضا سبقك بها عكاشة حين قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. وهكذا أيضا أوجب طلحة، وهكذا لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهكذا مناقب توزعت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواقف متعددة، لا يدل الموقف المعين منها على أن ذلك الذي ورد فيه الفضل أنه أفضل من غيره، فهي فضيلة خاصة لا تدل على التفضيل العام، فضيلة خاصة لا تدل على التفضيل العام. هذا يكون في جانب الأنبياء ويكون في جانب الفضلاء، وهذا يعرفه أهل العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما ذكر انشقاق الأرض وخروج الناس، قال: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي. فهذا الآن الذي حصل لموسى عليه السلام من كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من أفاق بعد الصعق، فرأى موسى عليه السلام قابضا في بقائمة من قوائم العرش قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدل على فضل عام لموسى، بل نبينا عليه الصلاة والسلام خير وأفضل المرسلين عند أهل العلم. وهكذا أيضا أبوه إبراهيم عليه السلام قال: يكسى الناس يوم القيامة فيكون أول من يكسى إبراهيم. هذه فضيلة لمن؟ لإبراهيم. ولا يدل على أن إبراهيم أفضل من جميع الأنبياء، بل يدل على فضل عظيم له. والفضل العام للنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل المرسلين وخير والمرسلين، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، كما جاء في حديث الشفاعة. المقصود أن هذا إذا كان في جانب الأنبياء فهو في جانب من هم دون الأنبياء من باب أولى. فهذه الفضيلة لعلي بن أبي طالب لا تدل على أنه أفضل من أبي بكر أو أفضل من عمر أو أفضل من عثمان، فيقول قائل لو كان أبو بكر أفضل لأعطاه الراية، أو لو كان عمر أفضل لأعطاه الراية، فإن هذه نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيها الشيء المناسب للرجل المناسب، ويكون غيره أيضا مناسبا لها، لكن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على بعض تفضيلا خاصا، فلا يدل على التفضيل العام. ثم قال: فبات الناس، قوله يحب الله ورسوله، هذا تصحيح لماذا؟ للمحبة والقلب، قلب علي رضي الله عنه، ويحبه الله ورسوله، هذا فضل من الله عليه. قال: يفتح الله على يديه، أي الحصون، حصون خيبر، كانوا متحصنين في حصون وهكذا أطم وقلاع، ويتحصنون بها كعادة اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قرى محصنة هكذا، هذه هي حصون خيبر، من وراء جدر أي من وراء الأسوار. قال: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون ليلتهم، ليلتهم أي ظرف، أي في ليلتهم، يدوكون أي يخوضون ليلتهم، ليلة ظرف معناه في ليلتهم، أيهم يعطاها؟ قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، أي لم يتمناها لأجل الإمارة، لم يتمنها لأجل الإمارة نفسها، وإنما تمناها لما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الأمير فيها، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله. وقوله أيهم يعطاها، أي كل يفكر في ذهنه أيهم يعطى الراية، من الذي سيعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا على رسول الله وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم أي ممن هو أهل للإمارة، وهكذا أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا على فروسية عظيمة وقتال وبأس شديد رضي الله عنهم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ طلب شخصا مفقودا، فقيل هو يشتكي عينيه، هذا يبين سبب فقده في هذا المحضر، لم يكن بين الصحابة، كان يشتكي رمدا في عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، جاء به يقاد بسبب الرمد الذي في عينيه، فبصق في عينيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام بصق في عينيه، وهذا نوع من أنواع الرقية، بصق في عينيه، والمرض في العين، والنبي صلى الله عليه وسلم بصاقه مبارك، حتى إنه كان لا يبصق فيقع في أيدي الصحابة فيدلكون ببصاقه أيديهم تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتبرك به من الآثار هي آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما البركة في عمله الصالح وفي دعائه، وهكذا أيضا في مسألة في ماذا؟ في الرقية، إذا قرأ ورقى، إذا قرأ ورقى. أما التبرك بالآثار كالثياب والنعال والشعر ونحو ذلك، وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك أهل العلم. ودعا له فبرأ، دعا له، هذا عمل بالسبب، بصق ودعا فبرأ، أي خرج من مرضه وشفي من مرضه كأن لم يكن به وجع، وهذه آية من آيات النبوة، ودليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ربما دعا للمريض فيعافى بإذن الله سبحانه وتعالى، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا يدل على ضعف الاستدلال بحديث الأعمى على التوسل بالذوات، فإن الأعمى إنما دعا الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهكذا علي رضي الله عنه والصحابة لما كانوا يصابون في أعينهم لم يكونوا يدعون ويقولون يا رب نتوسل إليك بنبينا أي بذاته أن تعافينا، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام دعا بعلي بن أبي طالب فأتي به فبصق في عينيه ودعا له بالشفاء فشفاه الله. هذه هي الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها مع أصحابه، كانوا يتوسلون بماذا؟ يسألون الله عز وجل أن يستجيب دعاء نبيه فيهم. فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك أي تمهل، لا أنفذ على رسلك ليس يعني معناه أنفذ أي انطلق، على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم، بساحتهم أي بساحة اليهود أهل خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام. وهذا يحمل على بعض الحصون التي تمنعت، وإلا فبعض الحصون افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه، وخفاف ابن إيماء الغفاري رضي الله تعالى عنه افتتح حصنين أو ثلاثة من حصون خيبر، كما في صحيح البخاري أن ابنته أن عمر رضي الله تعالى عنه أتته امرأة فأوقر لها وقر بعير أو بعيرين من طعام وثياب وكساء، ثم أعطاها تسوقه إلى رحلها، إلى رحلها وإلى منزلها، منزلها وإلى باديتها. فقالوا يا أمير المؤمنين إنهم الأعراب وإنهم يرضون بالقليل. فقال ويحك، تدري من هذه؟ هذه بنت خفاف ابن إيماء، ولقد رأيت، قال ولقد رأيتنا، رأيته أو كذا افتتح حصنا أو حصنين، والمسلمون من بعده يأخذون الغنائم من تلك الحصون التي افتتحها. أعطونا الحديث في صحيح البخاري،
خفاف اكتب في البخاري خفاف
ابن إيماء. الشاهد من هذا أن هذه حصون أو نعم معلومة كانت استعصت، وكان الفتح فيها على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام حين نزل بساحة أهل خيبر قال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. على رسلك، قال أنفذ على رسلك في الحديث، أي طيب ننظر رسل، انفذ معناها امضي، واضح. والرسل قال ابن الأثير الرسل الهينة والتأني، افعل كذا على رسلك أي اتئد فيه على هينتك، على هينتك يعني تأن فيه. وأما حديث خفاف بن إيماء فحديثها عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر أسلم العدوي قال خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع ولا لهم زرع ولا ضرع أي لا أرض ينبتون فيها يعني يستفيدون من زرعها ولا ماشية يشربون من ضرعها وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف أو خفاف ابن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي وقف ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل معهما نفقة وثيابا غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا غرارتين عن الخرج الذي يكون على اليمين واليسار طعام في الوسط بين الخرجين ملأهما ماذا طعام نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه البعير بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير أي خذي من هذا كلي واشربي والبسوا فلن يفنى بإذن الله حتى أرسل لكم بمثله يعني قريب أن يفنى قبل أن يفنى فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها كثير هي امرأة جاءتك تسألك قال عمر ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفي سهمانهما فيه حاصر حصنا فافتتحاه هو يعني أبو الذي هو خفاف ابن إيماء وولده أخو هذه المرأة قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفي سهماننا فيه نستفي نعم سهماننا فيه معناه صار فيئا بعد ذلك للمسلمين من الذي افتتحه ومن الذي أخذ سهامه الذي افتتحه أبو هذه الشابة رضي الله تعالى عنها بنت خفاف بن إيماء والذين توزعت السهمان فيهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعرف لأبيها معروفة بعد موته وأعطاها وقال مرحبا بنسب قريب رضي الله عن عمر ما كان عدله نعم وشرحه في حاصر حصنا قال يحتمل احتمالا قريبا أن تكون خيبر لأنها كانت بعد الحديبية وحصرت حصونها نستفيء أي نسترجع سهماننا أي أنصباؤنا من الغنيمة من الغنيمة خفاف ابن إيماء صحابي مشهور رضي الله تعالى عنهم مرحبا بنسب قريب أين النسب القريب قال يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش لأن كنانة تجمعهم أو أراد أنها انتسبت إلى شخص واحد معروف نسب قريب حتى يأتيكم الله بخير وفي رواية بالرزق اقتاديه في رواية قودي هذا البعير قال في آخر هذا الحديث انفذ على رسلك أي على هينتك والتأد حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام هذا الشاهد شاهد من الحديث ادعوهم إلى الإسلام إسلام شهادة أن لا إله إلا الله ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قال قائل اليهود يقولون لا إله إلا الله، الجواب أنهم يكذبون بأن محمد رسول الله ويقولون هو رسول الأميين، هذا أحسنهم حالا وليس فيهم حسن. وأيضا قولهم أنهم يقولون لا إله إلا الله ينقضونها، لأنهم يقولون عزير ابن الله ويشركون بالله وينددون، ولم يتبعوا النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه أن الإسلام لم يأتي بالسيف، إنما جاء لإنقاذ الناس من الشرك، والسيف على رقاب المشركين الذين أبوا نور الله عز وجل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه لا تستعجلوا في قتالهم، بل اعرضوا عليهم الإسلام ووضحوا لهم، بينوا لهم، أخبروهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه حتى تقام عليهم الحجة. فإذا أبوا قتلوا بعد ذلك، إذا أبوا الإسلام ورفضوا دفع الدية كما جاء في آخر الأحكام، في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما كان يرسل السرايا، وأبوا إلا أن يمتنعوا من الإسلام والدية قتلوا بعد ذلك. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وهذا الذي يسمى بقتال الطلب. ثم بين له فضيلة الهداية والدلالة والإرشاد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الجملة نشرحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم قبل أن ندخل في الباب الذي يليه، لكن ننبه إلى ماذا؟ إلى أيضا مسألة أخرى نتركها أيضا إلى ذاك الوقت إذا لم أنسها، وهي مسألة هل يدعى من قتل؟ كيف الجمع بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، وفي بعض الأحاديث أنه أغار على قوم ولم يدعوهم إلى الإسلام؟ هذا أيضا مسألة نطرقها إن شاء الله في الدرس القادم. وهذه طيب هذه أسئلة فقهية إن شاء الله تعالى نؤخرها إلى الدرس العشاء، طيب، لأن الوقت قد جاء والإخوة عندهم دروس، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.